إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم ما بعد، ففي هذه الليلة نتابع درسنا في تفسير الآيات الكريمات من سورة المائدة من الآية 94 وما بعدها، وهي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. وهذه الآيات الكريمات هي قد جاءت لبيان ما يبتلي الله عز وجل به عباده من الأوامر والنواهي لتظهر تقواهم للعيان، وليتبين من يلتزم بأوامر الله ومن يجتري عليها. والله عز وجل له في كل ما ينهى وفي كل ما يأمر حكمة عظيمة، والعبد ما سمي عبد إلا إنه مامور منهي، فهو يقف عند النواهي ولا يتجاوزها. ومما قضاه الله عز وجل من الحكمة أنه حرم صيد البلد الحرام، حرم صيد مكة، وأباحه للناس في غير مكة لحكم عظيمة يعلمها الله عز وجل، وهو أن هذا البلد هو أشرف بقعة على وجه الأرض ويأمن فيه كل أحد، حيث جعله الله عز وجل مقرا لكعبته المشرفة التي هي قبلة المسلمين والتي يحج إليها ويهدى إليها ويطاف بها. فلأجل ذلك جعل لهذا البلد خصيصة، وهو أنه يأمن فيه كل أحد، حتى الطير وحتى الحيوان كل يأمن فيه إلا من استثني من أهل الفسق والفجور ومن انتهك حرماته والفواسق من الحيوانات فإنها مستثناة. وكذلك فإن العبد عندما يتلبس بالإحرام قاصدا لهذا البيت فإن الله عز وجل حرم عليه الصيد أيضا، حتى يستشعر أنه قادم إلى بلد محرم يحرم به الصيد فيحرم عليه هو أيضا وهو في طريقه إلى هذا البلد المحرم فلا يصطاد فيه شيء. فهذه حكمة من الله عز وجل ليشعر العبد في فترة من الفترات أنه ممنوع عن ما هو مباح عنه، ما هو مباح له لحكمة يعلمها الله عز وجل. ومثل ذلك عندما يمنع الصائم من الطعام والشراب والنكاح في فترة من الوقت اختبارا له، فكذلك يمنع عنه الصيد إذا كان في الحرم أو كان في حال إحرامه. وأيضا مما يبتلي الله عز وجل به عباده أنه ربما كثر لهم الصيد في الطريق ليتضح، لأن الإنسان الذي يتيسر له الشهوات يختلف عن الإنسان الذي لا يتيسر له الشهوات. فالذي يمتنع عن الشهوات وهي متيسرة هذا أقوى في التقوى، أما الذي هو لا يتمكن منها في الأصل فهذا لا تظهر تقوى. قد يقول إنني أنا ممتنع، يعني شخص مثلا ما تيسر له الوقوع في الزنا، يخاف من الشرطة، يخاف من الهيئة، فيقول أنا ما زنيت. هو صحيح ما زنى، لكن الحامل له عن الامتناع من الزنا هو الخوف من الله وحده، أم هو خوف الفضيحة، أم هو الخوف من الشرطة، أم هو الخوف من الهيئة. المقامات تختلف، المقامات تختلف. ولأجل ذلك ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم من أعلى المقامات مقام ذلك الرجل الذي تمكن من الوقوع في الزنا، وكانت له ابنة عم يحبها وراودها وامتنعت، فلما ألمت بها حاجة استسلمت له تحت مطارق الحاجة، فلما دفع لها المال قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فتذكر ما عند الله وتذكر العقوبة وتركها وترك لها المال. إذن هذا متيسر له كل شيء من ما يتعلق بالشهوات، وما تركها إلا لله عز وجل. ولأجل ذلك كان في المقام الرفيع، كان في أعلى المقامات. فهذا كذلك الذي لا يجد صيد وهو محرم، لا يجد صيد ولا يقع، هذا يختلف عن رجل يجد الظبا والأرانب والحمام والغزلان في الطريق ومع هذا يتركها لله عز وجل. ولأجل ذلك من ابتلاء الله عز وجل أنه يسر لهم الصيد في الطريق، فقال تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. إذا تيسر لك هل تخاف ولا تأخذ هذا العرض؟ أما غير المتقين مثل اليهود لما حرم الله عز وجل عليهم الصيد يوم السبت، فابتلاهم الله أن الحيتان تأتيهم شرعا يوم السبت، ابتلاء، يأتون الأحد الاثنين الثلاثاء ما يجدون صيد، يأتون السبت وإذا الأسماك على الشاطئ بكذا. واليهود قوم أهل حيلة يحتالون، والحيل لا تمشي على العليم الخبير، تمشي على الذي يجهل والذي ينسى، أما على العليم الخبير تحتال على الله هذا ما يمشي. الحيلة على الله أسوأ من الوقوع بالعقوب. فاليهود ظنوا أنهم يخادعون الله فحجروا للصيد أمكنة ونصبوا له شباك بحيث أن الصيد يأتي يوم السبت في هذه الشباك ويبقى في الشباك في البحر ما يخرج منها، يقفلون عليه داخل البحر. فإذا جاء يوم الأحد بدأوا يصيدون ويطلعون شباكهم ويقولون نحن ما صدنا إلا في يوم الأحد. وهذا مثل الذين يحتالون على الربا الآن ويسمونه مرابحة أو يسمونه فوائد أو يسمونه عمولة أو نحو ذلك، يقول نحن ما وقعنا في الربا، نحن وقعنا في مرابحة أو وقعنا في عينة أو وقعنا في فوائد أو عمولة أو نحو ذلك مما يروجون به وهم في قرارة أنفسهم يعلمون أن هذا من باب الاحتيال على الربا، وعلى الله تحتالون. ولهذا قال فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ثم حذرنا من قتل الصيد ونحن في الإحرام، وبين لنا أن من تعمد ذلك فعليه جزاء، وهذا الجزاء يحكم به رجلان عدلان يقيمون هذا الصيد، قتلنا غزال، كم يسوى هذا الغزال؟ حمامة، نعامة، أي صيد، حمار، وحش. فعدلان يقومانه ويؤدى هذا هديا بالغ الكعب. وهنا أبحاث كثيرة فقهية للعلماء أشار إليها ابن كثير عليه رحمة الله في شرح لهذه الآيات. قال ابن عباس: قوله ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، قال: هو الضعيف من الصيد وصغيره، يبتلي الله به عباده في إحرامهم حتى لو شاءوا لتناولوه بأيديهم، فنهاهم الله أن يقربوه. وقال مجاهد: تناله أيديكم يعني صغار الصيد وفراخه، ورماحكم يعني كباره، ليعلم الله من يخافه بالغيب، ليعلم الله من يخافه بالغيب. والله عز وجل يعلم حتى ولو لم يقع الإنسان في المعصية، لكن الله عز وجل من رحمته وعدله أنه لا يعاقب العبد حتى تظهر من العقوب، حتى يظهر من المعصية. ومعنى ليعلم أي ليظهر هذا العلم ويقع الفعل ويراه الناس. فمن اعتدى، قال يعني أنه تعالى يبتليهم بالصيد يغشاهم في رحالهم يتمكنون من أخذه بالأيدي والرماح سرا وجهرا، لتظهر طاعة من يطيع منهم في سره وجهره، كما قال تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وقوله ها هنا: فمن اعتدى بعد ذلك، قال السدي وغيره، يعني بعد هذا الإعلام والإنذار والتقدم فله عذاب أليم، أي لمخالفته أمر الله وشرعه. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وهذا تحريم منه تعالى لقتل الصيد في حال الإحرام، ونهي عن تعاطيه فيه، وهذا إنما يتناول من حيث المعنى المأكول وما يتولد منه ومن غيره. فأما غير المأكول من حيوانات البر فعند الشافعي يجوز للمحرم قتلها، يعني الصيد وما يصطاد، منه ما يوكل ومنه ما لا يوكل. فإنك قد تصطاد صيد وأنت لا تريد إلا الفرو، فرو الصيد، يعني افرض أنك أردت أن تصطاد الثعلب أو تصطاد أي حيوان آخر وأنت تريد الفرو أو تريد حاجة أخرى لك فيه، أو تريد أن تبيعه لحديقة الحيوانات أو نحو ذلك، فهل هذا يدخل في مسمى الصيد؟ يعني إذا كنت محرم ورأيت الثعلب أو رأيت بعض الحيوانات التي لا تصاد، التي لا توكل لكنها تعيش في البر وتدخل في مسمى الصيد، هل يجوز لك أن تصطاد هذه؟ أم أن الذي يحرم عليك هو ما يوكل لحمه؟ فذكر تفصيل العلماء فيها، فعند الشافعي ما لا يوكل فيجوز، فعنده ليس من الصيد، فعنده مسمى الصيد لا ينطبق إلا على ما يوكل لحمه، يعني ما يجوز أكل لحمه. والجمهور من العلماء على تحريم الصيد كله، كل سواء الذي يوكل منه اللحم أو لا يوكل. قال: ولا يستثنى من ذلك إلا ما ثبت في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفارة والكلب العقور. إذن هذا استنباط قوي، يعني الثعلب مثلا ما يجوز تقتله في مكة، لكن لو أسد يريد أكلك تقتلهم، لو كان يجوز أن تقتل الثعلب أو تقتل ما شبهه من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها لما قال خمس فواسق، لاستثنى بالعموم وقال لا يقتل، لا تقتل ما يؤكل لحمه. ومن المعلوم أن تأخير أن هذا من المعلوم أن الإحرام كحال الحرم، المحرم هو متهيئ للحرم لداخل الحرم، فيأخذ الحكم نفس الحكم، وهذا ماخذ قوي للجمهور. ومن العلماء كمالك وأحمد من ألحق بالكلب العقور، طبعا الكلب العقور معروف، وهو الكلب الذي يعترض الناس في الطريق ويهجم عليه، لكن الذيب مثلا يلحق به، الفهد يلحق به. الإمام أحمد ومالك قال من كان فيه نفس المعنى وهو العقر فإنه يلحق به، فقالوا يلحق بالكلب العقور الذيب والسبع والنمر والفهد لأن أشد ضررا منه، يعني أشد ضررا من الكلب العقور. النمر مثلا هل يقارن بكلب؟ قتل على طول الخط النمر. وقال زيد بن أسلم وسفيان بن عيينة الكلب العقور يشمل هذه السباع العادية كلها. قالوا فإن قتل ما عداهن فداه، فلو قتل كالضبع والثعلب والوبر، الوبر يعني حيوان يصاد لكن هذا يؤكل لحمه، ونحو ذلك، فهذا عليه الفدية، ما يدخل في الكلب العقور. قال مالك وكذا يستثنى من ذلك صغار هذه الخمسة المنصوص عليها وصغار الملحق بها من السباع العوادي، يعني فهد صغير هذا ما يعتدي عليه تقتل ليه، ذيب صغير مثلا، ولد الكلب العقور صغير ما صار عقور ما صار كلب عقور فلا يدخل، فهذا أيضا فيه الفدية لأنه ليس منه أذى متحقق. وقال الشافعي يجوز للمحرم قتل كل ما لا يؤكل لحمه ولا فرق بين صغاره وكباره، وجعل العلة الجامعة كونها لا تؤكل. وقال أبو حنيفة يقتل المحرم الكلب العقور والذيب لأنه كلب بري فقط، فإن قتل غيرهما فداه، يعني إن قتل الأسد فعليه فدية، وإن قتل النمر والفهد فعليه فدية، أما الذيب فما في فرق بينه وبين الكلب، عنده أنه كلب بري، ذاك كلب أهلي وهذا كلب بري. هذا رأي أبو حنيفة. قال إلا أن يصول سبع غيرهما فيقتله. الصائل إذا صال عليك ولا يندفع ضرره وشره إلا بالقتل ولو جمل، إذا صال عليك ما له إلا القتل، تتركه يقتلك، فإذا صال فهو يقتل ولا فدية عليه. وهذا قول الأوزاعي والحسن بن صالح بن حي. وقال بعض الناس المراد بالغراب ها هنا الأبقع، يعني مو كل غراب تقتله وإنما الغراب الأبقع، وهو الذي في بطنه وظهره بياض دون الأدرع وهو الأسود والأعصم وهو الأبيض. لماذا؟ ما الذي خصص هذا الغراب؟ قالوا لما رواه النسائي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس يقتلهن المحرم: الحية والفارة والحدأة والغراب الأبقع والكلب العقور. إذن كونه نص على الأبقع دل على أن هذا الغراب الأبقع فسقه أكثر من غيره. هذا رأي من هنا قال بعض الناس ولم يحدد من هذا البعض، لكنه قال والجمهور على أن المراد به أعم من ذلك، لما ثبت في الصحيحين من إطلاق لفظه، لأن حديث الصحيحين أوثق من رواية النسائي، وقال فيها الغراب ولم يقل الأبقع، وقال مالك لا يقتل المحرم الغراب إلا إذا صال عليه وآذاه، طبعا هنا الغراب منصوص عليه، ولذلك استبعد أن الإمام مالك يقول هذا، ولذلك استدرك المحقق وأحمد شاكر قال ما أدري ابن كثير من أين جاء بهذا القول المنسوب إلى مالك، لأنه يقول إن الذي في الموطأ غير ذلك، يعني اللي في الموطأ الإمام مالك غير ذلك، فهل ابن كثير وقف على قول آخر لمالك؟ الله أعلم، ابن كثير أيضا عالم حافظ، فلا نستطيع أن نخطئه، لأن أحمد شاكر لم يجد هذا القول في الموطأ، فليست أقوال الإمام مالك كلها في الموطأ. ولهذا وأما ما ضر من الطير فإن المحرم لا يقتله إلا ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو جاءك طير آخر ما هو الغراب، الصقر مثلا أو العقاب، فهل تقتله؟ يعني جرت العادة أن صولان هذه على الإنسان محدود، النسر، الصقر، العقاب، صولانها ليس بالشديد بحيث أن الإنسان لا يستطيع أن يدفعه، ولذلك لو قتله فعليه الفدية على رأي هذا، ومن جعل أن كل صائل إذا قتله فلا فدية عليه فإنها تلحق بالصوائل. وقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، قال الذي عليه الجمهور أن العامد والناس سواء في وجوب الجزاء عليه، لاحظتم؟ يعني الجمهور يرون أن من قتل حمامة ناسيا أو عامدا فعليه الجزاء مثلا، لكنه إن تعمد فهو آثم وعليه الجزاء، وأما إن كان ناسي أو مخطئ فلا إثم عليه لكن عليه الجزاء، لأن الإتلاف يرون الجزاء فيه بكل حال، هذا رأي الجمهور. وقال الزهري دل الكتاب على العامد وجرت السنة على الناسي، يعني أن حكم الناسي أيضا جاءت به السنة والقرآن جاء بحكم العمد. قال ومعنى هذا أن القرآن دل على وجوب الجزاء على المتعمد وعلى تأثيمه بقوله ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه، وجاءت السنة من أحكام النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام أصحابه بوجوب الجزاء في الخطأ كما دل الكتاب عليه في العمد، وأيضا فإن قتل الصيد إتلاف والإتلاف مضمون في العمد وفي النسيان، ولكن المتعمد مأثوم والمخطي غير ملوم. وقوله فجزاء مثل ما قتل من النعم، قرأ بعضهم فجزاء مثل ما قتل، يعني قرأ بعضهم بالضم وبعضهم بالكسر، وعلى كلا القراءتين دليل لما ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد والجمهور من وجوب الجزاء في مثل ما قتله المحرم إذا كان له مثل من الحيوان الإنسي خلافا لأبي حنيفة حيث أوجب القيمة سواء كان الصيد المقتول مثليا أو غير مثلي. يعني الغزال مثلا هو شبيب العنز ليس كذلك؟ كأنه ماعز. الجمهور يقولون إذا قتل فعليه شاة. أبو حنيفة يقول لا، يقوم عليه القيمة، قيمة شاة. أما الجمهور لأن الآية صريحة، مثل ما قتل مثل، المثلية واردة. قال وهو مخير، إن شاء تصدق بثمنه وإن شاء اشترى به هديا. قال ابن كثير والذي حكم به الصحابة في المثل أولى بالاتباع، يعني هذا حكم الصحابة فهو أولى من حكم أبي حنيفة. قال فإنهم حكموا في النعامة ببدنة، النعامة تعرفونها، تشبه الناقة، رقبتها طويلة، من قتل نعامة صيد في الطريق فهذا يذبح ناقة بدنة، ناقة أو جمل أو تجوز في الأضحية. وفي بقرة الوحش، بقرة الوحش أكبر من الظبي، شبيهة بالبقر فبقرة. وفي الغزال بعنز. وقوله يحكم به ذوى عدل منكم، يعني أنه يحكم بالجزاء في المثل أو بالقيمة في غير المثل عدلان من المسلمين، ليس بالهوى أنك أنت تأتي وتقول العنز فيه عنز هزيلة قيمتها 50 ريال وأنا قتلت غزال هذه 50 ريال. لا، تأتي برجلين عدلين وتقول لهم أوسط الماعز كم تساوي، وربما يكون هذا الغزال سمين ويحتاج قيمة أعلى، المهم يقومه عدلان. قالوا اختلف العلماء في القاتل هل يجوز أن يكون أحد الحكمين، يعني عدلان غيرك ولا أنت منهم؟ يعني إذا قتلت مثلا حمامة، هل تزهم رجل من المسلمين تقول تعال أنا وياك نقوم الحمامة، ولا يلزمك تأتي برجلين غيرك؟ على قولين، لأنه هنا قال ذوى عدل اثنين، فإن كان القاتل عدل فهو يحتاج إلى واحد ثاني، هذا قول. القول الآخر يقول أن القاتل لأن له حظ في التقويم لا يدخل، لأنه قد يتهم في حكمه على نفسه، وهذا مذهب مالك. والثاني نعم لعموم الآية، وهو مذهب الشافعي وأحمد. واحتج الأولون بأن الحاكم لا يكون محكوما عليه بصورة واحدة، لا يكون محكوم إلا في سورة واحدة. روى ابن أبي حاتم عن ميمون بن مهران أن أعرابيا أتى أبا بكر فقال قتلت صيدا وأنا محرم، فما ترى علي من الجزاء؟ فقال أبو بكر لأبي بن كعب وهو جالس عنده ما ترى فيها؟ قال فقال الأعرابي أتيتك وأنت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسألك فإذا أنت تسأل غيرك؟ طبعا الأعراب فقههم محدود، يعني جاء يسمع أن أبو بكر والخليفة، وأبو بكر فقيه يحكم به ذو عدل منكم، هذا ما يعرف هذا الآية. فقال له أنا قتلت صيد اشترى علي يا أيها الخليفة. فالتفت أبو بكر إلى أبي وقال ما ترى فيها؟ فهذا الأعرابي انتقص، يقول أنا أتيك وأنت خليفة وتسأل هذا الرجل؟ لأنه لا يعرف الحكم. فقال أبو بكر وما تنكر؟ يعني ليش تنكر؟ يقول الله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. فشاورت صاحبي، يعني كيف تنكر علي؟ أنا أشاور صاحبي حتى إذا اتفقنا على أمر أمرناك به وإسناده جيد، لكنه منقطع بين ميمون وبين الصديق ومثله يحتمل ها هنا. فبين له الصديق الحكم برفق وتؤدة لما رآه أعرابيا جاهلا، وإنما دواء الجهل التعليم. فأما إذا كان المعترض منسوبا إلى العلم فقد روى ابن جرير عن قبيصة بن جابر قال خرجنا حجاجا، يعني السلف يراعون الجاهل، إذا كان وقع في الغلط وهو جاهل فإنهم يراعونه، إذا وقع في الغلط وهو منسوب إلى العلم ف فهم يشددون عليه ما يتركون، لأن هذا الغلط وراه آهبة نفسية ما غير غلط الجاهل. قال فأما إذا كان المعترض منسوبا للعلم فقد روى ابن جرير عن قبيصة بن جابر قال خرجنا حجاجا فكنا إذا صلينا الغداة اقتدنا رواحلنا نتماشى نتحدث، يعني ما يركبون عليها، يمشون بعد الغداة وهم يقودون الرواحل ويتحدثون مع بعضهم. قال فبينما نحن